بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أرسل محمدا رحمة للعالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آله من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم الدين والحياة. بداية نتقدم من مقام آل محمد الأمناء ومن مقام العلماء بأسمى آيات العزاء لمناسبة استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، فأحسن الله لنا ولكم العزاء. إن كل إنجاز عسكري يتوقف على شخصية القائد الميداني والجندي الشجاع، فهما العماد وعليهما الاعتماد في تنظيم الجيش وإيقاظ الروح القتالية في عناصره. فكم من أبطال قطفوا الانتصارات لبلادهم، بعضهم أسقط من مفكرة التاريخ، وبعضهم جعل من الزمان تاريخا حيا لا تدرسه السنون المتعاقبة. نستذكر وإياكم مشاهدين الأفاضل معركة مؤثرة في التاريخ الإسلامي حصلت في العام 632 للميلاد، من مسمياتها معركة اليمامة، إحدى معارك الردة. أبطالها حموا راية الإسلام وكتبوا ولاءهم لمحمد صلى الله عليه وآله بدمائهم، وجندلوا أتباع الكفر بسيوفهم وصلابة شكيمتهم. كانت بطولتهم خليقة بهم، فختم الله حياتهم كما رغبوا. معركة اليمامة، من هم أبطالها وكيف انتصر المسلمون فيها آنذاك، وما هو موقعها في التاريخ الإسلامي؟ أسئلة بعهدة ضيفنا العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم مشاهدين الأعزاء أرحب بضيفي العزيز. السلام عليكم سماحة الشيخ، وأعظم الله لكم العزاء.
أعظم الله لكم ولنا الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم ولنا الأجر بمصاب الإمام أبي محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. ولطالما قلنا إن التاريخ عندما تكتبه فئة معينة من الناس فإنها تكتبه من وجهة نظرها الفئوية تلك، ولو كتبه منصفون فسيصار إلى طمسه من قبل السلطة الحاكمة إن لم يكن موافقا لهواها، ولو تركته تلك السلطة مؤقتا لأتت بعدها سلطة ثانية وثالثة، فلا يصل إلينا إلا عبر تصفية وغربلة تتداخل فيها الأهواء وتتنازعها المصالح الشخصية. نضرب لذلك مثلا من آلاف الأمثلة، فقد روى الزبير بن بكار في الموفقيات قال: قدم سليمان بن عبد الملك إلى مكة حاجا سنة 82 للهجرة، فأمر أبان بن عثمان، أي ابن عثمان ابن عثمان بن عفان، أن يكتب له سير النبي صلى الله عليه وآله ومغازيه. فقال له أبان: هي عندي قد أخذتها مصححة ممن أثق به. فأمر سليمان 10 من الكتاب بنسخها، فكتبوها في رق، فلما صارت إليه نظرا فإذا فيها ذكر للأنصار في العقبتين وفي بدر، والأنصار كان هواهم ضد هوى بني أمية. فقال: ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل، فإما أن يكون أهل بيتي غمضوا عليهم، وإما أن يكونوا ليس كذلك. فقال أبان: أيها الأمير، لا يمنعنا ما صنعوا أن نقول بالحق، هم على ما وصفنا لك في كتابنا هذا. فقال سليمان: ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين لعله يخالفه. ثم أمر بالكتاب فحرق، ورجع فأخبر أباه عبد الملك بن مروان بذلك الكتاب. فقال عبد الملك: وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل تعرف أهل الشام أمورا لا نريد أن يعرفوها؟ قال سليمان: فلذلك أمرت بتحريق ما نسخته. سقنا هذه القصة كمثال لنقول لقد بخس التاريخ بعضا من الأصحاب الكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله حقهم فيما قاموا به بعد وفاته. سنقتطع جزءا بسيطا لتسليط الضوء عليه. كلكم يعلم أن معركة اليمامة جرت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب وجماعته من بني حنيفة. سميت معركة اليمامة، سميت حديقة الموت، سميت حرب الردة، لكن التاريخ أعلى ذكر بعض من القادة وأخمل ذكر بعض آخر، وسنذكر أسماء البعض منهم وما تفلت من الروايات بحقهم لنعلم أن النصر كان بأيدي البعض والذكر والفخر لآخرين. الأول عمار بن ياسر، من أهل السابقة، من أهل البطولة، ممن أبلى البلاء الحسن في مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قتل في بدر أحد أبطال المشركين الحارث بن زمعة، وذكرت روايات أنه قتل الفاكهة بن المغيرة، وكان يوم اليمامة من القادة الميدانيين. وقد أفلتت من السلطة روايتان نستطيع أن نستجلي من خلالهما مكانة الرجل، فقد روى ابن الأعثم الكوفي قائلا: وتقدم عمار بن ياسر وفي يده صفيحة له يمانية، يعني أكثر من سيف، أعرض من سيف، ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى قتل منهم جماعة، وحمل عليه رجل من بني حنيفة فضربه فاتقاها عمار بجحفته، فزاحت الضربة عن الجحفة وهوت إلى أذن عمار فرمت بها، فلما بقيت أذن عمار معلقة سقطت على عاتقه وداخله عمار، أي اقترب منه فضربه ضربة قتله. أما الرواية الثانية فقد رواها الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكان شاهد عيان في المعركة. قال: رأيت عمار بن ياسر يوم القيامة على صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ إذن كان هناك فرار. أنا عمار بن ياسر، أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر، هلم إلي. وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تذبذب على عاتقه وهو يقاتل أشد القتال. إذن كان هناك هزيمة شنعاء للمسلمين انبرى فيها عمار ثابتا يدعوهم للرجوع إليه متعاليا على جراحاته وقد قطعت أذنه وهي تتقلقل على كتفيه وكأنها بقيت معلقة بجلد رقيق. وكان يعرف عن نفسه عالما بمكانته في قلوب المسلمين، فرجع من رجع منهم وتقدموا فكان الفتح. وكان يوم اليمامة قد جاوز 60 من عمره وبقي حاضرا في حروب الفرس وغيرها، وشهد مع علي مشاهده كلها حتى قضى الله له بالشهادة يوم صفين، وهو ابن 92 من السنوات، قتلته الفئة الباغية كما أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. والأرجح أن ولاءه لعلي عليه السلام كان السبب في كتم أخباره وتقديم غيره عليه. المثال الثاني البراء بن مالك الأنصاري. قال عنه السيد الخوئي في معجمه: البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس، شهد بدرا وأحدا والخندق، وقتل يوم تستر، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال الكشي: إنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أي من الذين لم يرضوا بما أنتجه مؤتمر السقيفة، وله أدوار جليلة نكتفي بذكر حاله يوم اليمامة. فقد روى الطبري عن أبي هريرة قال: التقى الناس ولم يلقهم حرب قط مثلها من حرب العرب، فاقتتل الناس قتالا شديدا حتى انهزم المسلمون، وخلص بنو حنيفة إلى مجاعة. مجاعة رجل منهم من بني حنيفة أسير في خيمة خالد بن الوليد، فانتهى بنو حنيفة إلى مجاعة وإلى خالد، فزال خالد عن فسطاطه، ودخل أناس الفسطاط وفيه مجاعة الأسير عند أم تميم امرأة خالد، فحمل عليها رجل بالسيف، فقال مجاعة: أنا لها جار أجيرها يعني، فنعمت الحرة عليكم بالرجال. فرعبلوا الفسطاط أو الفسطاط بالسيوف، أي خربوا الخيمة بسيوفهم. وتكمل رواية الطبري لتقول: ثم قام البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، وكان إذا حضر الحرب أخذته العروراء رجفة ثم وثب، فقال: أين يا معشر المسلمين؟ أنا البراء بن مالك ألم إلي. وفاءت فئة من الناس إليه طبعا، فقاتلوا القوم حتى قتلهم الله، وخلصوا إلى محكم اليمامة، وهو محكم بن الطفيل كبير رجال مسيلمة الكذاب، وقد اختلفوا في من قتله، فمنهم كالطبري قال: إن عبد الرحمن ابن أبي بكر رماه بسهم فقتله، كما رووا أن خالد بن الوليد هو قاتله، وفي رواية ثالثة أن قاتله ثابت بن قيس الأنصاري. لكن ابن المبارك في كتاب الجهاد يروي عن أنس بن مالك قال: كان بالمدينة ثلمة، أي بمدينة بني حنيفة بالحديقة تبعهم، فوضع محكم اليمامة رجليه على الثلمة، وكان رجلا عظيما، فجعل يرجز ويقول: أنا محكم اليمامة، أنا سداد الخلة، أنا كذا أنا كذا. فأتاه البراء، فلما أمكنه من الضرب ضرب البراء واتقاه بجحفته، وضربه البراء فقطع ساقه فقتله، ومع المحكم صفيحة عريضة، فألقى البراء سيفه وأخذ صفيحة المحكم فضربه بها حتى انكسرت، وقال: قبح الله ما بقي منك. فطرحها ثم جاء إلى سيفه فأخذه. هذه الرواية بتفصيلاتها الدقيقة بكيفية النقل الدقيق ترجح أن البراء هو الذي قتل محكم اليمامة. يضاف إلى هذه الرواية ما رواه خليفة أن البراء بارزه فاختلفا ضربتين، فضرب محكم اليمامة جحفة كانت مع البراء حتى عض السيف بيده، وضرب البراء رجله فقطعها وأخذ سيفه فذبحه. ثم اعتمد البراء هو وزميله أبو دجانة الأنصاري أسلوبا استشهاديا لم يكن ليتم الفتح لولا، إذ أن بني حنيفة دخلوا حديقتهم المسورة وهم بالآلاف، وأغلقوا خلفهم الأبواب. يقول الطبري: ثم زحف المسلمون حتى ألجأوهم إلى الحديقة، حديقة الموت، وفيها عدو الله مسيلمة الكذاب. فقال البراء: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة. فقال الناس: لا نفعل يا براء. فقال: والله لتطرحني عليهم فيها. فاحتمل حتى إذا أشرف على الحديقة في الجدار اقتحم وحده، فقاتلهم عن باب الحديقة حتى فتحها للمسلمين، ودخل المسلمون عليهم فيها فاقتتلوا حتى قتل الله مسيلمة عدو الله. وفي صفة الصفوة عن أنس قال: ركب البراء فرسا يوم اليمامة، ثم قال: أيها الناس، إنها والله الجنة، وما لي إلى المدينة سبيل. فمصع فرسه مصعاط ثم كبس، وكبس الناس معه، فهزم الله المشركين، فكانت في مدينتهم ثلمة. وعن محمد بن سيرين أن المسلمين انتهوا إلى حائط بستانها قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين، فجلس البراء بن مالك على ترس وقال ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم، ففعلوا فأدركوا وقتل منهم 10. فهو لم يكتفي بإلجاء المشركين إلى بستانهم حتى تقحم عليهم من سورهم بمفرده وقاتلهم من داخل حتى فتح الباب، فاندفع المسلمون وكانت الغلبة لهم. الثالث من النماذج أبو دجانة الأنصاري، سماك بن خرشة الأنصاري الخزرجي، من شجعان الصحابة وأوفيائهم، من الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد. وعندما أقول ثبتوا مع رسول الله يوم أحد يعني قلة قليلة وثلة بسيط. أنقل الرواية كاملة كما عن صحيح مسلم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله سيفا بيده وهزه وقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال الزبير بن العوام أنا يا رسول الله، فأعرض عنه وقال من يأخذه بحقه؟ فقام أبو دجانة فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن لا يقف به في الكبول، يعني آخر القوم كعادة البعض، وأن يضرب به العدو حتى ينحني السيف. فقال أنا أخذه يا رسول الله، فدفعه إليه فأخذه أبو دجانة، ثم أخرج عصابة معه حمراء فتعصب بها. فقالت الأنصار رجل معروف، قالت الأنصار تعصب أبو دجانة عصابته قد نزل الموت، وكان ذلك من فعله. ثم خرج يتبختر بين الصفين وينشد شعرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنها مشية يبغضها الله عز وجل إلا في مثل هذا المقام. قال الزبير فقلت منعني رسول الله السيف وأعطاه أبا دجانة، والله لأتبعنه لأنظر ماذا يصنع. فاتبعته حتى هجم في المشركين فجعل لا يلقى منهم أحدا إلا قتله، فقلت الله ورسوله أعلم. قال وكان في المشركين رجل لم يدع منا جريحا إلا دق عليه، أي قتله، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا واختلفا بضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة ضربة بسيفه فاتقاها أبو دجانة بدرقته فعضب السيف أي لم يقطع، وضربه أبو دجانة فرمى برأسه. ثم رأيته يرفع السيف على رأس هند بنت عتبة ثم عدل عنها، فقيل له في ذلك فقال رأيت إنسانا يحمس الناس على القتال فقصدته، فلما حملت السيف على رأسه لأضربه ولول فإذا به امرأة، فأكرمت سيف رسول الله من أن أضرب به امرأة. هنا أخذ السيف بحقه. فصل المؤرخون ثباته يوم أحد، ولا مجال للاسترسال في ذلك الآن، أما يوم اليمامة فيقول ابن الأعثم الكوفي وتقدم أبو دجانة سماك بن خرش الأنصاري ثم حمل على بني حنيفة فلم يزل يقاتل حتى قتل منهم جماعة. قال وحمل عليه رجل من سادات بني حنيفة ليضربه بالسيف فأخطأه، وضربه أبو دجانة ضربة فقطعه نصفين، وحمل على رجل آخر من بني حنيفة وولى الحنفي من بين يديه فلحقه أبو دجانة فضربه فقطع ساقيه جميعا، ثم حمل على ميمنتهم فضرب فيهم ضربا وجيعا، وحمل على ميسرتهم ففعل كذلك، وكان ربما حمل على الرجل فيعانقه ثم يضربه فيذبحه، ثم يقف وينادي بأعلى صوته يا أهل الدين والإسلام إلي إلي فداكم أبي وأمي، فثاب إليه السوابق من أهل بدر وأحد والأحزاب، فكبروا وحملوا معه حملة عجيبة على مسيلمة وأصحابه فكشفوهم كشفة فاضحة وقتلوا منهم جماعة، ثم رجعوا إلى مواقفهم. ويبدو أنه دخل مع البراء من فوق السور، سور الحديقة، في محاولة فتح الباب. ثم كانت شهادته إما على الباب وإما بعد أن ساهم بقتل مسيلمة. وفي المقام روايته الأولى عن أم سعد بن سعد بن الربيع قالت: رأيت نسيبة بنت كعب ويدها مقطوعة، نسيبة الكعبية التي ثبتت مع رسول الله يوم أحد. فقلت لها: متى قطعت يدك؟ قالت: يوم اليمامة. عفوا، كنت مع الأنصار فانتهينا إلى حديقة فاقتتلوا فيها ساعة، حتى قال أبو دجانة الأنصاري واسمه سماك بن خرشة: احملوني على الترسة حتى تطرحوني عليهم، فأشغلهم. فحملوه على الترسة وألقوه فيهم فقاتلهم حتى قتلوه. الرواية الثانية ما رواه اليعقوبي قائلا: ثم قتل مسيلمة في المعركة، طعنه أبو دجان الأنصاري. اليعقوبي أقرب راوي للحادث. طعنه أبو دجان الأنصاري فمشى إليه مسيلمة في الرمح فقتله، ورماه وحشي بحربته فقتله. أما ابن الأعثم فقال، ابن الأعثم الكوفي في تاريخه: فلما أدخلوهم إلى جوفها، إلى جوف الحديقة، ومسيلمة معهم، أقبل المسلمون إلى الحديقة، فقال أبو دجانة الأنصار: ويحكم يا معشر الأنصار، احملوني حملا وألقوني إليهم. قال: فحملوا أبا دجانة على ترس، ثم رفع بالرماح حتى ألقي في جوف الحديقة حتى قتل رحمة الله عليه. وفي تاريخ خليفة عن أنس قال: رمى أبو دجانة بنفسه في الحديقة فانكسرت رجله فقاتل حتى قتل. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب عن أبي دجانة: كان بهمة من البهم الأبطال، دافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد هو ومصعب بن عمير، فكثرت فيه الجراحات، وقتل مصعب بن عمير يومئذ، واستشهد أبو دجانة يوم اليمامة، وهو ممن اشترك في قتل مسيلمة يومئذ مع عبد الله بن زيد بن عاصم ووحشي بن حرب. سادتي المشاهدين، هذه أمثلة ثلاث من معركة واحدة، مع ترحمنا على من فاتنا ذكرهم من المخلصين، لنكتشف أن النصر إنما يصنعه قادة ميدانيون لهم حضورهم وبأسهم وإقدامهم حين يحجم غيرهم، ثم يأتي آخرون ليركبوا ظهر النصر ويكون التاريخ معهم لا مع غيرهم. غير أن ذلك لا يغير من الحقائق شيئا، والعجيب أنك تجد كل من عمى عليهم المؤرخون، مؤرخو السلطة، كانوا وليس مصادفة مجموعين تحت راية الولاء لعلي عليه السلام، مما يقتضي على الإخوة الباحثين أن يتوسعوا في تلك الأسماء لإعطائها بعضا من حقها على هذه الأمة، وعسى أن يوفقهم الله لذلك. أعود وأكرر: عظم الله لكم ولنا الأجر بمصابنا بشهادة الإمام الجواد. ولقائل أن يسأل: طالما أنت على علم بأن الليلة ليلة استشهاد الجواد، فلماذا لم تفرد حلقة لمقامه؟ أقول: المقام الإمام الجواد لا يفيه حقه حلقة من هنا أو من هناك، والدنيا برمتها قاصرة عن إيفاء هذا الحق، لكن الله يعلم أننا نهيئ لبرنامج عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه موسع إن شاء الله، يعني منحاول نخصص لكل إمام من أئمتنا جملة من الحلقة. مضافا إلى ذلك، نحن في ذكرى ولادة الإمام الجواد كنا قد أفردنا حلقة لمقامه الكريم. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالوقت الذي يسمح لنا بتخصيص حلقات مطولة عن أئمتنا في سياق برنامجنا هذا. أحببت هذه الليلة أن أضيء على جزء من التاريخ، على ثلاث أشخاص من عشرات كانوا في معركة اليمامة. معركة اليمامة حضرها من أهل السابقة من أهل بدر وأحد والأحزاب كثر، لكن أمثلة أردت أن أوضح من خلالها أن النصر صنعه هؤلاء وقطفه غيرهم على عادة التاريخ، ليس الآن فقط ولكن في كثير من الأمور، لكن يبقى تفلتات من هنا وهناك لمن يريد أن يجمع.
نعم. بعد هذا التبيان الوافي والتاريخي سماحة الشيخ، أيضا يعني لأنكم ذكرتم الإمام الجواد عليه السلام، ماذا لو تفضلتم ماذا نقول في ليلة شهادة الإمام الجواد عليه السلام؟
نقول في ليلة شهادة الإمام الجواد أننا نتوجه إلى المولى صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه من قلوبنا بالعزاء لمقامه الشريف بشهادة جده الجواد الشهيد المسموم المظلوم، سائلين المولى عز وجل بحق الجواد عليه السلام أن يعجل في فرجه وأن يهيئ له من أمره فرجا ومخرجا وأن يصلح أمره الذي ننتظره، وأن لا يحرمنا الله من الولاء له ومن الانضواء تحت رايته أحياء وأمواتا إن شاء الله تعالى. ثم نتوجه إلى الموالين على مساحة الكرة الأرضية كلها بخالص العزاء في هذه المناسبة الأليمة. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه كان مفردة تحمل خصيصة المعجزة، كل أئمتنا لهم معاجزهم وكراماتهم، وإلا كيف ثبتت إمامتهم؟
صحيح.
الإمام الجواد كانت الحجية عنده بأمر اختص به على مستوى الإظهار. شوف، نحن نرى أن الإمام إمام من لحظة ولادته، ما بيصير يكون محتاج إلى غير المعصوم في حياته ثم فجأة يصبح إماما. ولذا الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة في القرآن سنأتي على ذكره. من حجية الإمام الجواد أنه تسنم الإمامة ولم يبلغ الحلم، يعني السن قبل 10 سنوات حتما كان إماما. طيب، لو ادعى الشيعة أن إمامهم كان له من العمر 7 أو 8 سنوات لخرج علينا كثير يقول أنتم بلا عقل، وكيف بتقبلوا ولد صغير عمره 7 سنوات يكون إمامكم؟ نقول نحن بيننا وبينكم التاريخ، هذا ابن 7 سنوات ناظر العلماء في بغداد فأفحمهم وألقمهم حجرا واحدا واحدا. هذا ابن 7 سنوات لم يكن له لأحد من أحد هذه الأمة من مغمز أو مطعن في علمه أو تقاه أو ورعه أو تقدمه. كان ابن 10 سنوات كبار شيبة بغداد يجلسون ليأخذوا منه حديث جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان غلاما حدثا دخل إلى مسجد المدينة، وفي المسجد علي بن جعفر الصادق رحمة الله، هذا رجل موالي عاصر الأئمة، كان جالس في حلقة ويحدث الرجل، وطبيعي بالمسجد أن يكون حافيا. دخل الإمام الجواد هو غلام، قام يهرول حافيا،
لامه البعض،
جالس بين يديه متأدبا، ثم لما قام سوى عليه ثيابه على الدابة حافيا خارج المسجد. دخل لاموه أنه أنت شيخ قريش 70 سنة عمرك. قال وما أصنع لكم إن كان الله قد جعل الإمامة فيه ولم يجعلها فيه، أنا وظيفتي أن أوالي الإمام. هاي واحد. اثنين، طيب لو كان مفردة وحيدة فاردة في التاريخ قلنا إن الشيعة يخترعون أئمة، لكن عندما نأتي إلى القرآن الكريم فنجد أن يحيى ابن زكريا يقول الله عنه وآتيناه الحكم صبية. الحكم يعني أعقد ما يمكن أن يعمل به الإنسان. المسألة الفكرية هي الحكم، لأنه يحتاج إلى تنجيز وتدقيق الموضوع، ثم يحتاج إلى معرفة الحكم المطابق للموضوع. هنا تتداخل المفاهيم بالمصادق تداخلا حتميا. لا يمكن أن يخرج الحكم إلا من خلال معرفة المشكلة ومن خلال تطبيق الحكم على المشكلة.
مسألة معقدة.
وإلا كثيرين بيعرفوا الحكم لكن لا يعرفون تطبيقه على المشكلة فيحكمون بغير ما يريد الله عز وجل. طيب يحيى بن زكريا أولسنا نروي ويروي المسلمون جميعا أن علماء أمة محمد أفضل من أنبياء بني إسرائيل أو كأنبياء بني إسرائيل؟ أنا بدي أمشي مع الرواية على ظاهرها. أنا مطلق العالم لا، باعتقادنا كما بينا الأسبوع الماضي أن العلماء هم الأئمة. طيب لنفرض، هل ينكر منكر أن محمد بن علي الجواد من علماء هذه الأمة؟ لماذا لا يكون إماما مقدما وله مثل في القرآن الكريم؟ يحيى ابن زكريا، عيسى ابن مريم، أولم يكلم الناس في المهدي وصبيا؟ لماذا لا نرضخ للتاريخ؟ جيبوا لي رواية واحدة أن محمد بن علي الجواد احتاج إلى أحد في علم، أو أن أحدا أفحمه في مسألة، أو لهذا الإمام العظيم مثلب أو منقص في دينه أو في تقواه أو في ورعه. على قصر عمره المبارك وكذا تكون كواكب الأسحار، شكل الإمام صلوات الله وسلامه عليه نموذجا للحجية لم يقلق السلطة فحسب، أقلق كل الظلاميين. هل تعلم ما معنى أن تحظى الأمة بإمام حدث السن؟ هذا يعطي للأمة عدة إضاءات. أولا أن الإمامة من عند الله وليست من عندي، وبالتالي رح يتأملوا ويشوفوا طب هاو الولاة والحكام المنصبين علينا كيف تقدموا وفي الأمة من هو أولى منهم. اثنين أن هذا البيت الشريف الذي ورد ذكره في القرآن الكريم بالتبجيل والتعظيم وافتراض المودة والطاعة، هذا البيت الكريم هو ولاد لشخصيات متفوقة بتفوق بين واضح، لا باعتبار جذب لعلوم وبثها، بل باعتبار أنه مصدر العلم، معدن العلم، مهبط الوحي والتنزيل. معدن العلم منه يخرج لا يستوعب،
هو الأساس.
الأمر الثالث وهو أمر هام جدا، أن السن بحد ذاته شكل معجزة، شكل معجزة. اليوم إذا ولد صغير يفعل فعلا شوي متفوق فيه يكون حديث الحي، وأمه تشمخ بأنفها في العاتم أنه شوفوا ابني شو بيعمل، مشي قبل غيره، حكي قبل غيره. اليوم عم تحكي على مستوى أمة، يأتي طفل عمره 7 سنوات يدخل أو 9 سنوات بعض الروايات يدخل في مناظرة مع يحيى ابن أكثم قاضي القضاة أقضى القضاة على مستوى الدولة الإسلامية الممتدة من تخوم خوارزم والصين إلى وسط أفريقيا إلى حدود المحيط الأطلسي، صعودا إلى قريب يعني أوروبا،
ويحرجه.
مش بس يحرجه، يظهر ضحالته، ويظهر مش بس أنه سأل الإمام ما حكم من قتل صيدا في الحرم، بين له الإمام أن صياغة السؤال خطأ، أم مش بس ليس بعالم قياسا على الإمام، لا يحسن صياغة السؤال، ولذا فند له السؤال، قال قتله في الحل أو في الحرم محرما لعمرة أو لحج، طائرا كان أم زاحفا كذا، فصل له المسألة برمتها. فلما كعي وأبكم بيّن الإمام المسائل واحدة واحدة، والمأمون جالس ينظر. طيب ما هو شعور المأمون الحاكم الذي تخلص من أبيه فأفرخ له هذا الفرخ النبيل؟ هذا آنذاك كان قد تجاوز 50. طبيعي أنه يستطيع أن يقمع هذا المجلس لأنهم أهل دنيا بيحتاجين إلى قواد ووزراء ممن باعوا علمهم للسلطان، بعض اللي كان موجودين أستحي من ذكر الأسماء.
نعم.
طيب إذا انتشر هذا الخبر شو بيصير؟ شو بيصير؟ الأمة ستسأل وستستذكر حديث رسول الله، ما ولت الأمة أمرها لرجل وكان في الناس من هو أعلم منه إلا ما زال أمرها سفالة نزولا. وهذا اللي صار. ولذا رفضت الأمة الظلامية هذا النموذج من الحجية، فحاصرته وأحكمت حصارها حوله حتى في داخل بيته، إلى أن لم تعد تستطيع أن تتحمله. أصغر شهيد في الأئمة الإمام محمد بن علي الجواد، 24 عام على أرجح الرواية. بس بالأربع وعشرين عام ماذا صنع الرجل؟ شو ساوى؟ أولا كرس حجية مهمة جدا، وهي أن الإمام إمام من لحظة ولادته، وتولى الإمامة ورضي موالوه بإمامته، ولم يستطع غير مواليه أن يطعنوا بتلكم الإمامة، بل رضخوا، مش للإمامة، رضخوا لعلمه، رضخوا لحضوره، رضخوا لنوره، لكن إلى حدود أن ما عادوا استطاعوا أن يتحملوا، فدس له السم من قبل زوجته أم الفضل على أرجح الروايات، ويقال إنها أدخلت يدها في السم فما علق منه تحت أظافرها، ثم عصرت الرمان بيديها. ما هن كانوا يبتكروا أساليب في السم حتى لا يعلم، مرة يؤتى بسلك مسموم فيدخل في العنب، سلك مثل صنارة، مثل خيط صنارة السمك، لكن ليس من النيلون، ما كان في بلاستيك ونيلون، كان يؤخذ من بعض الأمعاء للغنم عروق دقيقة فتجفف، ثم تنقع بالسم المائع فتشرب، ثم تدخل في الطعام أو ما شكل، وسم زعاف يكفي 0.0 ملي جرام ليقتل إنسانا. فكان أئمتنا في معظمهم نصيبهم السم، إلا من قتل بالسيف كعلي والحسين صلوات الله وسلامه على. حقيقة في هذه السنوات القصار ينبغي أن نتأمل في حركة إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وفيما ألقاه مع تلامذته مع المقربين منه. نحن كنا قد تحدثنا عن بعض أصحاب الإمام الجواد في حلقات شهر رمضان المنصرم، أعاده الله على المسلمين بالخير والعافية إن شاء الله. يعني يحضرني الآن مثلا تكريسه لمبدأ أهل البيت عليهم، عندما يقول في الصحيح فيما ورد صحيحا عنه: لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة ما كذبت قط. شوف قديش حاول أن ينأى بهذا الخط عن استدراج الآخر، حاول الإمام جاهدا أن لا يدخل مع الآخر في استدراج لردود الفعل تؤدي إلى فتح أبواب كان الشيعة وإمامهم بغنى عنها. هل المفردات هي التي يجب أن نضيء عليها في حياة إمامنا الجواد صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله نحن الله سبحانه وتعالى يمكننا من أن نعطي بعض الحلقات يعني المتسلسلة عن الأئمة صلوات الله وسلامه.
فاصل ثم نتابع سماحة الشيخ. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ولنا من بعده عودة نتابع وإياكم حلقة اليوم من الدين والحياة برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، والعنوان أبطال اليمامة.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. سلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجلك على إلى
أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل من جديد، وأهلا بسماحة الشيخ كذلك.
شكرا
سماحة الشيخ. عودا إلى التاريخ وإلى معركة اليمامة، نحن أمام نماذج صنعت التاريخ ميدانيا، فهل أنصفهم التاريخ؟
أبدا لم ينصف التاريخ أيا من الأبطال الحقيقيين في تلك المعركة. أقول لك فلتات بتبحث عن هذه الرواية ساعات حتى تجد فلتة في كتاب ما فتفهم الصورة. التاريخ من يكتبه؟ معظم ما كتب كان يعرض على السلطة. طيب ابن هشام شو بيقول؟ ابن هشام نقل عن غيره، وفي بعض ما نقله بالحرف كيز وكاز، يقول وقد أعرضت عن ذكر بعض ما أورده فلان من سبقه ابن إسحاق، ولأنه يزعج بعض الناس الموجودين الآن.
اعتراف.
بقيت فلتات هنا وهناك. أضرب مثل شو بدي بيه. ابن طولون الدمشقي في كتابه مفاكهة الخلان، كنا نقرأ مفاكهة الخلان شو عبارة عن مذكرات كتبها ابن طولون الدمشقي في أواخر العهد المملوكي بدايات العهد العثماني. تبين ناقل مو مذكراته، سارقها من رجل بسيط كان يكتب مذكراته باعتباره نصف مزارع ونصف شاهد لدى قاضي قضاة الشافعي في دمشق، ومن تلامذة ابن عجلون الدمشقي شيخ الإسلام للشافعية في دمشق. متى ظهرت هذه المخطوطات؟ لا لا لا، بينت مخطوطات ابن طوق شهاب الدين ابن طوق هذا البسيط المزارع كاتبها كما هي، كما هو لم يعرضها على السلطة ولا كان بصدد عرضها على السلطة. كان يكتب اليوم نزل مطر وهوى وطلع عندي شوية أرنبيط بالبستان، قارناها بكتاب مفاكهة الخلان لابن طولون، تبين ابن طولون حضيان بالمخطوطات ناقل عنها لكن بأسلوبه
بتصرفنا،
فما يرضي السلطة مبقيه، ما لا يرضي السلطة شاطبه لابن لشهاب الدين ابن طوق غامطوا حقه. الآن بعدما أصبحنا نقارن، طب هذا مثل ما قالوا عليه لا بعلي بن أبي طالب ولا بخالد بن الوليد،
لكنه تاريخ مكتوب،
الذي يكتب يؤرخ للسلطة بنسبة 99%. في فلتات تخرج من هنا أو من هناك، على المرء أن يرصدها لينظر إلى الصورة بشكل أشمل. وألا الطبري ينقل أن بني حنيفة دخلوا فسطاط خالد بعد أن هرب ورعبلوا الفسطاط بالسيوف. طيب مين اللي صنع الناصر؟ الذي صنع النصر هو الذي وقف وقد قطعت أذنه يقول إلي إلي أيها المهاجرون والأنصار أنا عمار بن ياسر. النصر صنعه من رفع على الترسة ليلقى إلى الحديقة فيقاتل حتى يفتح الباب فيدخل المسلمون، هم صنع النصر، مش من رعبلت فصاطيتهم بسيوف بني حنيفة. لكن الاسم التاريخ في 90 وأكثر من السنوات بني أمية، ممنوع جيب سيرة أحد من الأنصار إلا النعمان ابن بشير وولاده ومسلمة ابن خلد وولاده الذين والوا الأموي. طيب يعمل أنصار آووا نصروا، استشهد منهم في بدر أكثر مما استشهد من المهاجرين، استشهد منهم في أحد أكثر بكثير مما استشهد من المهاجرين. رفض رسول الله أن يبقى في مكة، عاد إليهم ليدفن عندهم. الأنصار عيبتي كان يوصي بالإحسان إلى محسنهم وبالتجاوز عن مسيئهم، وين راحوا؟ عمار ابن ياسر في حدا قدم بثبات ورباطة جأش ما قدمه عمار ابن ياسر؟ رجل ابن 92 سنة بقي مواليا لإمامه حتى سقط جلد حاجبيه على عينيه فشده بعصابة إلى أن استشهد، بيت مملوء شهادة
آل ياسر، نعم،
كيف يقاس به غيره؟ يعني أنا أسأل المسلمين مع احترامي لكل الأسماء، هل يكون عمار من أهل السابقة شهد مصرع والديه وشهادتهما نزلت به آيات تبرئه لأنه بقي مطمئن بالإيمان، شهد بدرا وأحدا والخندق مشاهد رسول الله كلها يكفيه فخر أنه في واقعة تبوك ليلة العقبة ليلة اجتمع المنافقون لتنفير ناقة رسول الله، من كان يقودها؟ عمار بن ياسر. من كان من خلف الناقة يسوقها؟ حذيفة ابن اليمان. وهم شاهدوا عندما برقت الدنيا من هي تلك الوجوه الكالحة التي أرادت تنفير الدابة برسول الله. هذا رجل مثلا يقاس بأبي هريرة مثلا، مع احترامي أنا ما عندي مشكلة مع أحد، الذي لم يكن قد صاحب رسول الله أكثر من سنتين، كيف ما في والسابقون الأولون من المهاجرين ومن المهاجرين، ثم قضى الله له بالشهادة، هل خالف إمامه؟ خير، بغض النظر عن موضوع الشيعة، هو في زمن الخليفة عمر بن الخطاب توانى عمار بن ياسر عن نصرة الإسلام والمسلمين؟
أبدا.
حرب اليمامة كانت في زمن الخليفة الأول أبي بكر. طيب، حرب نهاوند وفتح الفتوح التي خاض كان من أركانها عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمن، كانت في زمن عمر بن الخطاب، رجل لم يكن إلا فدائيا والأمور واضحة عنده، حيث يجب الإقدام كان يقدم
لنصرة الإسلام،
وعندما اتضحت الأمور لديه واضحة كانت، شهد مع علي الجمال وشهد معه صفين واستشهد بها، ولو بقي لشهد معه النهروان، ما عنده أي تردد. ليش يترجم لعمار بأسطر ويترجم لفلان من الناس بغض النظر بمجلدات؟ عمار بن ياسر مأمور من أسلم بعده أن يدعو له، أن يستغفر لمن سبقه. فالأمور كهذه، هكذا كان التاريخ يكتبه أناس يتزلفون للسلطة أو يخافون منها. لولا مدرسة أهل البيت التي أوضحت ما خفي، ما كان في مجال أن نعرف شيئا من الحقائق. ثم هذا المؤرخ الذي نقل الأمور بعض الأحيان، مرأت تمريئات نتف ساعتها بتربط بينها وبين غيرها من الروايات، فتجد أن هذه أمتن سندا، هذه تحكي تفاصيل، تلك لا تحكي تفاصيل، تلصق إلساقا. قتله فلان كيف؟ بينما رواية قتله فلان في رواية مقابلها تصاولا تجاولا، بيوصف لك المعركة، ضربه فاتقاها بجحفته فعض السيف، أو ضربه فأطلنا أذنه بقيت تقلقل على كتفه. فهذه الأمور، نعم التاريخ بخس كثير من الناس حقا.
أجبتم سماحة الشيخ. نبدأ الآن بتلقي الاتصالات من الأخوة والأخوات. مشاهدين الأفاضل، الهواء بخدمتكم من هذه اللحظة، يمكنكم مشاركتنا مباشرة على الهواء من خلال الأرقام التي سترد تباعا أمامكم على الشاشة. وأول اتصال معنا من أخت أم علي من العراق. السلام عليكم أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا، عظم الله لكم.
عليكم السلام، عظم الله لكم الأجر العظيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم
شيخنا، سؤال بالنسبة للقرآن الكريم، نعرف أنه له تفسير وتأويل، أي ظاهر وباطن.
نعم.
بالنسبة لسورة الصافات، هل باطنها أو تأويلها نزلت في مظلومية الزهراء سلام الله عليها؟ هذا السؤال الأول بلاجحنا.
نعم.
أما السؤال الثاني، في نفس السورة، سورة الصافات، إن الله تبارك وتعالى خص في هذه السورة السلام على الأنبياء والمرسلين، فقال تبارك وتعالى: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على المرسلين. والآية 130: سلام على آل ياسين. لماذا تقرأ بوجهين هذه الآية والقصص؟ يعني مرة نقرأها بسلام على آل ياسين، ومرة نقرأها سلام على آل ياسين. هل هذا المعنى صحيح أنه عندما نقرأها سلام على آل ياسين، والمفروض نقرأها سلام على آل ياسين كما وردت الزيارة، زيارة آل ياسين؟
واضح أختم علي. نعم
نقول
نعم.
جزاكم الله خير.
شكرا لك.
أهلا ومرحبا.
معنا الآن يوسف من العراق. يوسف السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي يوسف.
كيف حالك شيخنا؟
هلا ومرحبا، تفضل
شيخنا. عندي سؤال.
يلا تفضل تفضل.
السؤال الأول، نحن نعرف أنه لكل إمام دور، ما كان دور الإمام الجواد؟ والسؤال الثاني، من هو المقدار الأسود؟ المقدار الأسود نحن نعرف عن المقدارات كثير، لكن لا نعرف مفاتيحه في دورة الإسلام.
نعم
نعم، شكرا.
شكرا لك أخ يوسف. محاسن من بغداد، سلام عليكم محاسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أظلم الله أجوكم باتشارك
الله عليكم. عليكم الأجل
محمد الدوات،
صلوات الله وسلم
عليه السلام. تفضل
شيخنا، بس عندي ثلاث أسئلة.
نعم
تفضل.
الأول، الآية من 343 من سورة الأنعام إلى 146
من سورة
رقم الآية، سورة الأنعام.
الأنعام
نعم، رقم الآية
143 إلى 146.
نعم،
يعني شوية أريد شوية شرح الحين. من ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. السؤال الثاني في دعاء النجبة.
نعم.
ما معنى ليت الشعر أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك
أو سرى، أدي رضوى أو. نعم، يبدو أن انقطع الاتصال. أنت معنا؟ لا زالت معنا أختنا حسن، تفضل.
إذا كان مبلغ من المال مخلص.
ألو. نعم
نعم نسمعك أختنا حسن، تفضل.
نعم. إذا كان مبلغ من المال مخلص وداينت هذا المال إلى شخص محتاج، في حال يعني عاد لي المبلغ، هل أبدع يعني أحمس مرة ثانية؟ لا يبقى يعني هو إذا رجع لي هو المبلغ.
نعم
واضح أخت يعني حسن. واضح سؤالك، شكرا جزيلا لك. تفضل سمحت الشيخ بالإجابة.
نعم،
مع أم علي من العراق.
القرآن له ظاهر وله بواطن، هذا ما تواترت به الروايات عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله. هل يمكن حمل القرآن على ظاهره أو لا يجب تأويله؟ في بعض الأحيان يجب تأويله، لا يمكن حمله على الظاهر. يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، شو جاء الله؟ الله يجيء بشخصه، لش هو يمكن أن نقول بالتجسيم؟ جاء أمر الله، يد الله فوق أيديهم، هو له يد طولها 70 ذراع؟ لا، حاشا لله أن يجسم أو أن تدركه الأوهام. فهون لا بد من تأويل الآيات. في آيات أيضا عندما يقول الله عز وجل فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل، يعني الآن مطلق الأعمى في هذه الدنيا يكبكب على وجهه في النار، كيف الحال؟ يعني إنسان كفيف هاك لمجرد كونه كفيف خلاص لا حظ له لا في الدنيا ولا في الآخرة،
ليس أعمى البصر.
أو المقصود أعمى القلب. إذا كلمة الأعمى تطلق في اللغة ويراد بها معنيان، معنى أعمى القلب ومعنى أعمى البصر، يعني أعمى البصر وأعمى البصيرة. لا شك أن هذه الآية منصرفة بكلها
لعمل بصيرة،
إلى عمل بصيرة وليس إلى المطلق. إذن أولنا لنقيد المطلق. هل أن تأويل سورة الصافات ينطبق على الزهراء سلام الله عليه؟ خليني قاعد قاعدة ونتفق على أساسها.
نعم،
لا يجوز لنا أن نفسر القرآن برأينا، نحن مأمورون بالرد إلى من يعلمه، لعلمه الذين يستنبطون، في حالة من الاستنباط. ليش؟ لأن القرآن فيه محكم وفيه متشابه. طيب يا شيخنا ماذا أراد الله بهذا؟ مو كان يساوي كل محكم ويريحنا؟ وكيف يستخرج الله من جوفك العلائق السود؟ كيف كان رسول الله يستشير أصحابه لضعف عنده فهو بحاجة إلى رأيه؟ أوه نعم الرسول. ليش أمره الله بمشاورته؟ لأن الله حجب عنه المشورة وأسنده إلى من هم دونه شأنا. الله ما بيعطي مشورة لنبيه، بيقول له اتكل على أصحابك. طيب يا رب أصحابي أدوم مني شأن، بعثهم إلهم رسول، ليش لا تلبكني وتربطني فيهم؟ وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت أنت فتوكل، مش إذا عزمتم. ليس بيدهم عزم، بيدك العزم. إذا ما معنى مشاورتي؟ إذا شاورتهم استخرجت آراءهم فعلمت من هو على حسيكة من النفاق ومن هو غبي ومن هو ثابت الإيمان ومن هو رابط الجأش. مش بس أنت عرفت، أنا فيني عرفك كي يظهر كلامهم على الملأ، ليحيا من حيا عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. عندما يطرح الله عز وجل ما يخرج منك حقيقة نفسك، هو نفس المنهج المتبع مع إبليس. كل الملائكة يسجدون لإبليس، كانوا يغارون من حسن عبادته، وكان الله يعلم سريرته. فأراد الله إخراج سريرته إلى العلن لتتم حجته عز وجل. لما جاب الله القرآن وجعله حمال أوجه ليظهر من يريد أن يجير القرآن لمصلحته، ويظهر من يتعبد بالقرآن كنص من خلال مدن علم وأبواب علم. جاب لك الله أناس مطهرين من كل شيء، وأمرك بمودتهم كأجر للرسالة، وقال عنهم أولياء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم أولو الأمر بلا بما لا يناقش به أحد. النقاش أن هل يشاركهم أحد في ولاية الأمر أم لا، أما هل أنهم من أولي الأمر، لا أعلم أحدا من المسلمين إلا ويراهم من أولي الأمر. الكلام هل يشاركهم أحد، نحن لا نرى أن أحدا يشكل ندا لهؤلاء الذين رفع الله ذكرهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة. حددا. طيب إذن مظلومية الزهراء لا تقتصر على سورة الصفات. الكلام أن كل آية ورد فيها عن أهل البيت كشف لبعض معانيها الباطني نلتزم بها. لم يرد بها نص، من يجرؤ أن يقول هذه منصرفة إلى كذا؟ طبعا في بعض الآيات ورد عن أهل البيت عليهم السلام في أنها تشير إلى الزهراء صلوات الله وسلامه. هذا نلتزم به، منصير عم نحكي به الرواية سندا ومتنا، فإذا صحت لدينا تجرأنا أن نقول هذا رأي لأهل البيت في تفسير الآية. هذه القاعدة. أما أن نقول القرآن برأينا ولو كان لصالح أهل البيت، نحن معاقبون على ذلك، لأنه ما يأتينا منهم هو الحق، قد نتخيله حقا ونريد أن من محبتنا ولانا قد ينعكس سلبا، لأننا لا نعلم القرآن محكمه من متشابهه، عامه من خاصه، مطلقه من مقيده، حتى لا نذهب شططا. في روايات نحن نلتزم بها، ما في روايات نقف عندما في المكان الذي وقف فيه أهل البيت، لا نتأخر عنهم فنهلك ولا نسبقهم فنضل. نعم. سلام على إلياس، فيها قراءتان لا مراءة، سلام على إلياس وسلام على آل ياسين. قرأ أهل البيت سلام على آل ياسين. من هو ياسين؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب ياسين، صاحب السورة،
سورة ياسين،
المخاطب ياسين. هو صرح قال أنا المسمى عند الله ياسين، هو يقول عن نفسي أنا ياسين. طيب، سلام على آل ياسين، أمر طبيعي أن يسلم الله على أهل البيت الذين أذهب الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. معنى مشكلة إل، ما معنى إل؟ إل فيها كثير من التفسيرات. سلام على إل ياسين، قالوا إنه كلمة واحدة لاسم نبي من الأنبياء، هذا لا يستقيم، لأن الله لم يطلعنا والروايات لم تطلعنا من هو إلياسين هذا. وهل كلمة مركبة عربية كذي الكفل، ذي الكفل، ذنون، هون صرت عم تحكي بلغة عربية. إل، الإل هو التابع في بعض الروايات، أو على أرجح التفاسير التابع بالله من هو أقرب تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، من يرثه نسبا؟ إذا كان المقصود أن الله يسلم على كل أتباع محمد بن عبد الله توفأنا، ما من أتباعه مصطح بن أثاث ممن شهد بدرا ثم جاء بالإفك فحده رسول الله 80 جلد، هذا يسلم عليه الله في القرآن يتلى إلى يوم القيامة. أولى التابعين لرسول الله صلى الله عليه وآله من هم؟ أهل بيته. على رأسهم من؟ الزهراء صلوات الله عليه وسلم، أبوها دون نساء المسلمين جميعا، هي تحدثهم يوم خطبتها على القول بأن لها شقيقات توفوا، وعلى القول بأنها ليس لها شقيقات وإنما هم ربائب للنبي، فقد أصابت كبد الحقيقة. تعلمون أنه أبي دون رجال دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولذا اعترضوا على أمير المؤمنين، قالوا نقتلك، قال تقتلون عبدا لله وأخا لرسول الله، قالوا أما عبد لله كلنا عبد الله، أما أخو رسول الله ما عنا علم، أنكروا أن يكون أخا لرسول الله. وكان قد آخى بينه وبين نفسه بما لا يقل عن 3 مرات على مرأة ومسمع من الجن على أي حال. فبكل القراءات تجدها مصبوبة على أهل البيت عليهم
السلام.
ثم أنا أسأل المسلمين سؤال، أيعقل أن الله سبحانه وتعالى يسلم على آل نوح ويسلم على آل إبراهيم وعلى آل عمران ويهمل آل رسول الله؟ طيب إذا كان كذلك ليش إجا طهرهم وأذهب عنهم الرجس؟ ثم لماذا أمرنا بمودتهم؟ نودهم نحن ولا يودهم هم؟ هو مأمورين نحن أن نود أهل البيت وهو سبحانه لا يوده؟ كيف؟ قراءة أهل البيت عندنا هي الأرجح، سلام على آل ياسين، وهو ما ورد في أكثر من رواية. ولذا في زيارة آل ياسين الواردة عن الإمام المهدي سلام الله عليه عندما يسأله الحميري فيقول إذا أردتم زيارتنا فقولوا كما قال الله عز وجل سلام على آل ياسين، السلام على عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. زيارة آل ياسين وهي من الزيارات المعتبرة والمجرد.
نعم. يوسف،
يوسف ما كان دور الإمام الجواد؟ أنا تحدثت في مقدمة الحلقة عن بعض من دور الإمام الجواد هو دوره متسق ومتناسق مع أدوار آبائه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، لكن حجيته كانت بإبراز الحكم لصبي من أهل البيت، يعني أن يتولى زمام الإمامة وهو صغير بما بينت فيه في مقدمة الحلقة، فلا حاجة إلى التكرار. المقداد ابن الأسود الكندي حليف لقريش. المقداد من كندة لكن أباه أصاب دما فيهم في بني عمومته، فخرج إلى مكة وحالف بعضا من أفخاذ قريش في مكة وكان حليفا له، والحليف عادة في مثل هذه الحالة يكون مجار تحجيرة أحد، فكأنما يعامل كمواطن درجة ثانية، يعني هو حالة برزخية بين العبد وبين السيد في شيء اسمه حليف، له شروط للبقاء يجب عليه أن يلتزم بها حتى يبقى جواره محترما. المقداد من أهل السابق حقيقة، ورجل بهمة من الرجال، قوي الشكيمة، شهد مع رسول الله كثيرا من مشاهده، من الذين لم يطرف لهم جفو في الوقائع التي جرت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويشهد على ذلك سلمان فيما نقل في كتاب سليم بن قيس الهلالي وفي غيره من الكتب، وهو من الاثني عشر الذين أقاموا الحجة في أحد أيام الجمعة في مسجد رسول الله، وقد افتتح الكلام بخالد بن سعيد بن العاص، وفي بعض الروايات تلاه المقداد بن الأسود الكندي من الموالين لعلي عليه السلام، وفي بعض الكتب الحديثة أنه أسطورة ابن سبأ أو شخصية ابن سبأ اليهودي الذي اتهم الشيعة بأنهم هو اللي سواهم مش علي بن أبي طالب، مع الأسف كلام ركيك، يبدو في بعض المواصفات تنطبق على المقداد ابن الأسود الكندي، فكأن من أراد أن يصور أو أن يحبك هذه الحبكة السخيفة أقحم بعض من اندفاعات المقداد في ولاءاته لعلي عليه السلام ليصنع مسخا ينسب إليه الشيعة. يا عمي المسألة يا علي أنت وشيعتك الفائزون، هاي أولئك هم خير البرية، يقرأ تفسيرها عند المسلمين، وما حدا يمزح هيك مزحات سمجة لأنها ما لها قيمة. هذا مذهب عمره 1400 سنة لن يعني ينال منه هذا الكلام السخيف، لكن المقداد كان من الثابتين حقيقة، وكان مندفعا وكان ذا بأس، وكان كانوا يخشون منه، وفي بعض الروايات أنه كان قد وضع يده على مقبض سيفه ينتظر أمر علي في بعض المراحل. نعم كم مستعد وحده، وعندما انتدبهم أمير المؤمنين هو من الأربعة أو الخمسة الذين جاءوا محلقين شاهرين سيوفهم، فجزاهم عنه خيرا. وعلى كل إذا وفقنا بنحكي عن المقداد في حلقة من الحلقات.
أخت محاسن
يا ست محاسن، أما الآيات اللي تفضلت فيه من المعز اثنين ومن البقر اثنين هذا شرحه يطول، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين ما هو الحلال وما هو الحرام، وأراد أن يبين أمر آخر، أنكم لا تعرفون الحلال والحرام إلا أن أبينه لكم، فبدأ بذكر الأمثلة. الذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أنبئوني تفضلوا خبروني. فكان في لغة تحدي، إذا كنتم على شريعة من الأمر وتزعمون أن دينكم أفضل من الدين هذا، طيب في مصادق بسيطة ما هو الحلال وما هو الحرام، ماذا تدخلون إلى جوفكم من طعام، أنبئوني، بتحللوا الذكران دون الإناث أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من هذه الأنعام، أم ما أنبئونا، فخبرونا، أطلعونا، تبين ما عندهم شيء. فهم ليسوا على شريعة، بل يحتاجون إلى شريعة وقد أنزلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله. دعاء الندبة من الأدعية العظيمة، هو يعني سياق الدعاء يريد أن يستجلي مكان الإمام، لكن بلسان الحال، بمعنى أنه يرصد من خلال سياق الروايات أين يكون الإمام، أو يريد أئمتنا من خلال هذا الدعاء أن ينبئونا عن أماكن تواجده المحببة إليه. رضوى من أسماء المدينة، من أسماء المدينة المنورة جبال رضوى، وهي تبعد عن المدينة فراسخ بسيطة أو أميال بسيطة، لأن مو بذهني في أي جهة من الجهات، لكن جبال رضوى بقرب المدينة. هو في رواياتنا أن أحب المساكن لأئمتنا المدينة المنورة، لكن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يتخذ من الكوفة معقلا له ولنهضته المباركة بعد أن يستتب له الأمر في مكة والمدينة، يهبط إلى الكوفة حيث تكون يتخذ من مسجد السهلة